أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا 34 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية 4: يا بني أقم الصلاة، بصفة خاصة ومع كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. القائل صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ورحنا في الدرسين السابقين نتحدث عن كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام، بدءا من التكبير، وبلغنا الركعة الأولى، ونريد إن شاء الله أن نبلغ التسليم، يعني من التكبير إلى التسليم كأننا نراه. مضى بنا الكلام مع الركعة الأولى أركانا وفرائض وسننا ومستحبات، من أول ما بيقف النبي عليه الصلاة والسلام في القبلة ويسوي الصفوف ويأخذ السترة ويستحضر النية ويقوم لصلاته لقول الله: وقوموا لله قانتين، مكبرا تكبيرة الإحرام، ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره على المفصل أو على الرسغ، راميا ببصره نحو موضع سجوده، قائلا في الركعة الأولى باستفتاح ومتعوذا بالتحصن، وقارئا البسملة سرا، ويقرأ الفاتحة معها جهرا في الجهرية سرا في السرية، خاتما الفاتحة بالتأمين مع سكتة خفيفة بعد التأمين، ثم هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة وكيف كان يقرأ وبماذا كان يقرأ بدءا من الفجر إلى العشاء، والصلوات التي كانت لها قراءة خاصة كفجر الجمعة والصلاة الجمعة والعيدين وسنة الفجر وسنة المغرب والوتر، وغالب هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة، ثم هو يسكت سكتة خفيفة يرفع معها اليدين لتكبيرة الركوع والمسمى بتكبيرة الانتقال، راكعا معتدلا في ركوعه مستويا بحيث لو صب الماء على ظهره صلى الله عليه وسلم لاستقر، مفرجا أصابع يديه قابضا بهما على ركبتيه، مجافيا يديه عن جنبيه، ثم قائلا أذكار الركوع بدءا من سبحان ربي العظيم، ركنيتها واحدة وأقل سنتها 3 وأوسطها 10 ولا حد لأكثرها، مع بقية الأذكار: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين، ثم رافعا جذعه للرفع من الركوع سمع الله لمن حمده وهو يرفع، فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، ويمكن أن تكتفي بهذا ويمكن أن تزيد، ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يخر ساجدا فينزل على يديه قبل ركبتيه على الراجع في المسألة، والأمر فيه سعة. وكان عليه الصلاة والسلام يستوي ساجدا وأصحابه خلفه، لم يحن أحد منهم ظهره بعد. ثم هو عليه الصلاة والسلام في سجوده يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، لا أكفت شعرا ولا ثوبا، الوجه والكفان والركبتان والقدمان على الهيئة التي ذكرت لك، مجافيا جنبيه، مجافيا ذراعيه عن جنبيه كالمجنح بهما، مجافيا بطنه عن فخذيه، لا هو بالمنبسط انبساطا كبيرا، ولا بالمتضامم كالقنفذ تضامما واضحا، اللهم إلا أن تلجئه الضرورة لهذا كضيق المكان وتزاحم الصفوف، وإلا يسجد حتى على ظهر من أمامه في مثل هذه الحالات. ثم هو عليه الصلاة والسلام إذا أتم هيئة السجود شرع في أذكارها: سبحان ربي الأعلى أقلها ثلاثا وأوسطها عشرا ولا حد لأكثرها، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي، رب آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يدعو بما شاء ولو بشسع نعله أو ملح طعامه: اللهم وسع عليه، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم فك أسر ابني، اللهم نجح ولدي، اللهم اشف زوجتي، اللهم اعف عني وعافني، اللهم فك أسر إخواني، اللهم ارفع عنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم قنا شر الكورونا، قنا شر البلاء والوباء والجذام وسيء الأسقام. ادعو بما تشاء، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم كبر وارفع من سجودك لتجلس بين السجدتين في ركن آخر جديد، الركن الثامن من أركان الركعة الأولى، تجلس بين السجدتين على هيئة التشهد الأول فيما يسمى بالافتراش، نصب القدم اليمنى والافتراش افتراش اليسرى والجلوس عليها، والكفان مبسوطتان على آخر الفخذين قريبا من الركبتين، قائلا أدعية الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وتكررها، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني. ثم السجدة الثانية كالسجدة الأولى، أنت بذا أتممت الركعة الأولى. عند تمام الركعة الأولى ومع القيام للثانية، قمنا من الدرس بالأمس، مع القيام للركعة الثانية قمنا من الدرس بالأمس، أخونا أبو طاهر لو واحد كان انبسط بحكاية قمنا من الدرس بالأمس دي عشان مسجوعة بتعجبه السجعة أوي، فقمنا من الدرس بالأمس مع القيام للثانية، وطولنا شوية عشان نكمل الركعة الأولى، عشان أقولها بالاختصار الشديد هذا وابني عليها ما تبقى من كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تستطيع أن تقوم من سجدتك الثانية تنهض إلى الركعة الثانية كيفما يتسنى لك، كأن ترفع يديك قبل ركبتيك، أو أن ترفع ركبتيك قبل يديك، أو كأن تستوي جالسا فيما يعرف بجلسة الاستراحة. ما ضابط ذلك؟ أنت نزلت على اليدين قبل الركبتين، فارفع الركبتين قبل اليدين. فإن نزلت على الركبتين قبل اليدين فارفع اليدين قبل الركبتين، هذا على الأولى. الذين ذكروا لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام منهم من قال ثم كان ينهض للركعة الثانية دون أن يلمح إلى جلسته عليه الصلاة والسلام، والتي تعرف في الفقه بجلسة الاستراحة. وفيها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من وتر في صلاته إلا يستوي جالسا ثم ينهض معتمدا على يديه كالعاجن بهما. وهذه التي سميت بجلسة الاستراحة، يستوي جالسا كأنه يجلس لتشهد أو بين السجدتين مثلا، ثم يقوم معتمدا على يديه للركعة الثانية. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا عند الثانية وعند الرابعة، عند القيام للثانية وعند القيام للرابعة. جلسة الاستراحة لا يعرفها المالكية ولا يعرفها الحنفية، ذلك أن من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما أبي حميد أو غيره لم يذكر جلسة الاستراحة. لكن حديث أبي مالك، مالك بن الحويرث رضي الله عنه، صح، حديث صحيح. لا أذكر الآن تخريجه في أي من الصحيحين أو أنه متفق عليه. مما حدا بابن القيم رحمه الله يقول لعل جلسة الاستراحة كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يذكرها كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما جلس هذه الجلسة عندما كبر به السن وأخذه اللحم، فتكون هذه الاستراحة للحاجة من القيام من حيث السجدة الثانية في الركعة الأولى للقيام الثاني، وكذا عند الرابعة جلسة خفيفة. ما عندي الإمكانات الآن إن أنا أقوم وأجلس وأعمل الهيئات هذه، لكن هي معروفة، وإن شاء الله لو جتني فرصة أعمل الهيئات بعد ما خلص الموضوع نظريا هعمله إن شاء الله. فيجلس ثم ينهض على يديه ويقوم للركعة الثانية. ابن القيم قال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة عندما كبر به السن وأخذه اللحم. ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجلس جلسة الاستراحة ففعل مثله وهو شاب، فلما فعل ذلك ابن عمر وهو شاب فهم أنها ليست مرتبطة بكبر السن ولا بالحاجة إليها، فيمكن أن نجلس جلسة الاستراحة ونحن شباب وبدون حاجة إلى جلسة الاستراحة. وبقي الأمر على هذا الوسع في الاجتهاد في المسألة، إنك أنت ممكن تجلس جلسة الاستراحة لحاجة أو من غير حاجة تجلسها كما جلس ابن عمر وهو لم يكن محتاجا إليه، كان في شبابه وكثير من المحققين يرى أنها سنة ومن سنن الصلاة، وأننا نفعلها بغض النظر عن الحاجة إليها من عدم الحاجة. فهذا مبحث يسمى بمبحث جلسة الاستراحة، وجلسة بالكسر للهيئة يعني. طيب، ثم ينهض للركعة الثانية. الركعة الثانية مش هنطول فيها كثير، لأنه هي زي ما قلنا في الركعة الأولى، بس نقول الفروق والاستثناءات. قام للركعة الثانية بياخد التكبيرة من أول ما يقوم إلى أن يستوي قائما. الله أكبر، فبيملأ الحركة بالتكبير. استوى قائما في الركعة الثانية، ما عنده استفتاح، استفتاح في الركعة الأولى، ما عنده استعاذة، الواجب تم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، إنما يبدأ الركعة الثانية بالبسملة ويسر بها كما أسر بها في الأولى، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. مسافة ما بيقوم المأموم خلفه يجده يقول الحمد لله رب العالمين. ولذلك الأحاديث جاءت في أنه مع قيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية كنا نسمع الحمد لله رب العالمين. لماذا كنا نسمع الحمد لله رب العالمين؟ لأنه لم يقرأ سوى البسملة وأسر بها، فلما قاموا من سجدتهم إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وبيتم الفاتحة على نحو ما أسلفنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الفاتحة، وقراءة الفاتحة آية آية، والتأمين بعدها، والسكتة، وتتمة القراءة. وكان هديه عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة القصيرة في الركعة الواحدة، ويقرأ الطويلة في الركعتين. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أن يطيل الركعة الأولى عن الثانية، وربما أطال الأولى جدا. ليش جدا دي؟ عشان خاطركم يعني، مراعاة لمشاعركم. ولسنكم، حاضر. لأنه كان يطيل الركعة الأولى اللي هو ورد فيها الحديث تقام الصلاة ويذهب الذاهب للبقيع ويقضي الحاجة ويعود إلى البيت ويتوضأ ويأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وإن احنا بالمقارنة لو حد عمل كده يجي يلاقي الجامع قفل من بدري وكله روح ونام. لا، لسه في الركعة الأولى، مش بالصلاة ومش بعد الأذان، ده بعد الإقامة. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعة الأولى على الثانية. وكلمة نحذف جدا دي مراعاة لمشاعر السن والظروف والأحوال، كما قال الحاج عبد الله، فكرني ب وبعدين عامل نوتة، هي فقه يعني مقارن ما شاء الله كده من كل المذاهب، حتى المحلل ابن حزم والشوكاني والصنعاني، فلقيته في سنة الفجر حديث في البخاري ومسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما جدا. وكاتب كده خاء ميم، دي رموز أنا عارفها منه، الخاء البخاري وميم مسلم، وقدام الحديث عامل لي إكس، وأنا بخاري ومسلم وإكس يا مولانا. رحت له البيت، ايه موضوع الفي دي ولا الاكس يا مولانا قدام حديث في البخاري ومسلم؟ قال لي ده يا عمر من فقه الدعوة، الحديث ده بيقول انه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي سنة الفجر او ركعتي الفجر يخففهما جدا. فخشيت إن أنا أذكر هذا الحديث قدام الناس على الوضع اللي انت عارفه، هتلاقي صلاة الفجر دي الراجل بيصليها زي اللي مركب زنبلك. فقلت بلاش أقول الحديث ده وخليهم بيصلوها كده زي ما هم بيصلوها، لأنه لو يا عم ده يخففهما جدا، ده سنة، وروح واخد يخففهما جدا على ايه؟ على طريقته هو. قلت الله يرحمه سيدنا الشيخ عبد الحق. فشوف برضو ايه حكاية انه الركعة الاولى كان يطيلها جدا بلاش جدا وخلينا يطيلها، والركعة الثانية بعدها وبيكمل فيها القراءة. ونلاحظ هنا جزئية التنكيس من عدمه. عندنا باب او مسألة في الفقه اسمها باب التنكيس. باب التنكيس ما بين مباح او مكروه او حرام. طبعا في عندنا تنكيس محرم ومفروغ منه، ناخده الاول اللي هو انت بتقرأ متعود على ايات معينة، وده مش من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في السنة ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم انه يقرأ بعض الآيات دون البعض، أو يقرأ أواسط السور وأواخرها، مع إن إحنا طول عمرنا تعودنا حفظنا آيات كثيرة من المصحف، لأن الأئمة واخدين كذا آمن الرسول إن في خلق السماوات والأرض لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وانت آخر ياسين ما زلت فلك، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وأحيانا من أواسط السور إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، آخر الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، حاجات كده وحافظينها من إحنا صغيرين، ده مش من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد هنا انه لما يكون واحد متعود على حاجة زي كده فتلاقيه ممكن يعني ايه قرأ مثلا في الركعة الاولى آمن الرسول دي اخر البقرة، واذا به في الركعة الثانية بيقرأ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ده في وسط السورة، او رجع قرأ ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ده اول السورة. الله، ازاي تجيب اخر السورة وفي الركعة الثانية جايب اول السورة ولا وسط السورة؟ وعلى ذلك فقس. هذا التنكيس منهي عنه وهو من المحرم اللي في السورة الواحدة، ان يقرأ اخرها ثم يعود الى شيء من اولها واوسطها. واما اذا كان بين السورتين فينبغي أن يراعي الترتيب التوقيفي في المصحف. فهو مثلا ما ينبغي أول ركعة يأخذ فيها سورة الناس، طب هيجيب بعد الناس إيه؟ ألف لام ميم، ما سورة الناس آخر سورة في المصحف. اللي بيقرأ أول ركعة سورة الناس تلقائيا تلاقيه جاي في الركعة الثانية يقرأ الفلق مثلا او يقرا الاخلاص. لا، يقول لك انا حبيتش اقرا سوره الاخلاص الاول عشان قصيره بالنسبه للفلق والناس. لا يا اخويا اقراها الاول، اقراها عشان ما تقعش في التنكيس، اقراها وكررها واطمن فيها شويه فتعادل قراءتك الفلق او الناس. ففي ناس كثيره من المحافظين على قصار السور دول يمكن تلاقي مثلا قرأ ايه إن أعطيناك الكوثر، وراح راجع في الركعة الثانية يقرأ والعصر، ما هو العصر قبل الكوثر مش واخد البال، تلاقيه قرأ مثلا إيه رأيت الذي يكذب بالدين، ورجع يقرأ لإله في قريش، ما إله في قريش قبليها. المهم في مثل هذا قال العلماء هذا التنكيس بين السور مكروه، وعلى هذا كثير من الفقهاء أي المدارس المتبوعة خلافا لمن أباح هذا. قال لك بين الصور ما فيهوش مشكلة. ليه يا عم؟ قال أنت مش عارف الحديث اللي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقرأ بسورة البقرة وبعدها النساء وبعدها آل عمران، وآل عمران في الترتيب قبل النساء، فكونوا يقرأ البقرة والنساء وآل عمران لم يلتزم الترتيب التوقيفي. إذن التنكيث بين السور يكون مباحا. ورد عليه بأن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قبل عرض الختمة الأخيرة من المصحف، الصورة النهائية للمصحف واللي قرأ فيها سيدنا جبريل عليه السلام القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي توفي فيه مرتين، دي الختمة الأخيرة واللي كان فيها الترتيب اللي احنا عليه في مصاحفنا واللي بنسميه ترتيب توقيفي وما ينبغي أن نخالفه. فلمن قال بكراهية التنكيث قال فعله عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل التوقيف إلى مداه وعرض الختمات الأخيرة، فيبقى الكلام على جواز أن يقال أن التنكيث بين السور مكروه وبين السورة الواحدة حرام، فيراعى هذا. انتهى من القراءة وبيراعي ان القراءة في الركعة الثانية اخف من الاولى، وكانت الحكمة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ان يصلي اصحابه معه الركعة الاولى لا تفوته، وحتى لهذا السبب كان يؤخر الإقامة حتى لا يسمع خفق نعل او وقع قدم، ومع ذلك في اللي جاي متأخر فيدرك الركعة الأولى ولا تفوته مع النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان التطويل في الأولى عن الثانية. طيب، فإذا ما انتهى من قراءته في الثانية رفع يديه مكبرا للركوع مؤدي الركن الركوع رافعا يديه مع التسميع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يخر ساجدا بهيئة السجود التي بيناها مع أذكار السجود التي ذكرناها، ثم جالسا بين السجدتين، وكان يطيل أحيانا الجلوس بين السجدتين حتى نقول لعله نسي صلى الله عليه وسلم، وما يكون قد نسي وإنما يستغل هذا الركن في الدعاء لأنه ليس فيه إلا الدعاء فقط، فيظل يكرر ربي اغفر لي ربي اغفر لي لا أدري كم يقول عليه الصلاة والسلام أو الأذكار الأخرى التي صحت عنه، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني بروايتين. ثم السجدة الثانية، برضو الإنسان إذا كان فقيها ممكن يجعل السجدة الثانية أخف من السجدة الأولى، لكنها ليست على شكل الأهمية في طول الركعة الأولى عن الثانية. فإذا ما انتهى من سجدته الثانية هو على رأس الركعتين لابد له من تشهد، لابد له من جلوس التشهد. قد يكون هذا التشهد هو نهاية الصلاة، لما بتكون بتصلي ركعتين سنة أو بتكون بتصلي الفجر فبتجلس على رأس الركعتين، تجلس على رأس الركعتين ويبقى ده اسمه التشهد الأول، ويسمى أيضا بالأوسط لأنه وسط الصلاة، التشهد الأول أو التشهد الأوسط. وهيئته الافتراس اللي هي نصب القدم اليمنى وجعل الأصابع جهة القبلة، وهذا للمستطيع أصحاب العذار معفو عنه. ومفترش اليسرى وجالس عليها بمقعدته، والكف اليسرى على الفخذ اليسرى، أما الكف اليمنى فليست كما بين السجدتين، وإنما هو يبدأ يعطيها هيئة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يشير بالسبابة ربما حناها شيئا يسيرا، بحلق بالإبهام مع الوسطى كالخمسة والسبابة من فوقهم، الخمسة هذه مع حركة الإصبع السبابة أو السباحة بيعطيك شكل التسعة، لذلك ورد عقد 93 أو 53 على إنه 1 2 3، والخمسة هذه عقد 53، ويبقى السبابة بهذا الشكل، ويبدأ يقول التشهد الأوسط اللي ورد فيه 3 صيغ كلها في الصحيحين، وتلاقي جماعة المالكية حافظين صيغة كقولهم التحيات لله صلوات مباركات، التحيات لله والزاكيات لله والصلوات المباركات، دي صيغة. الصيغة الثانية التحيات لله، قلنا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات المباركات، التحيات لله والصلوات لله والطيبات المباركات. طيب الصيغة اللي حافظها واللي شايفها صح الصيغ التحيات لله والصلوات والطيبات، تحيات لله والصلوات والطيبات، وبقية الصيغة هتبقى واحدة. يعني الثلاث روايات اللي صحوا في الصحيحين الاختلاف في أول سطر، وتلاقي الأئمة كل واحد اختار له صيغة ما فيش مشكلة. يبقى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح فيها زيادة وحده لا شريك له، لأن البعض بيقولها لكن لم أقف عليها في رواية من الروايات. أنا كمان طول عمري أقول التشهد الأوسط لغاية أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقوم، وتعلمت كده، وتعلمت حديثا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف التشهد الأول، وكأنما يجلس على الرضف، والرضف الحجارة المحماة كناية عن مدى التخفيف، ده اللي أنا تعلمته وأنا صغير، وذلك كنت أكرر التشهد الأول كرا كأني براعي السنة، لغاية لما وجدت مراجعات في هذه المسألة، وإن واحد مثل الإمام الألباني رحمه الله قال إنه وقف على روايات في التشهد الأول فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد وأشهد أن محمد عبد الرسول، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فصحت هذه الروايات، وده عالم من علماء الحديث مشهود له، غير أنه ضعف حديث كان يخفف التشهد الأول وكأنما يجلس على الرضف، ضعفه. فأصبحت مسألة أن أنت تبقى مستعجل في التشهد الأول ليس من السنة، إنما هتقول التشهد الأول وأنت مستريح. طبعا بقت دي من صور النقد اللي موجودة الآن، ليه الشيخ بيطول في التشهد ده؟ أما لسه ما دخلناش على التشهد الأخير، ده موضوع تاني. إنما في التشهد الأول أنا باخد نص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس اعتادوا على التخفيف. فهو كمان مهما تقول له الألباني قال إنه فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هو خلاص تعود على كده. طب ما أنا رجل شب، ومع ذلك لما عرفت إنه دي سنة صرت أفعلها. فيها ايه ان انا ارجع الى السنه ولو في اخريات حياتي؟ يبقى التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت ربنا على ال ابراهيم انك حميد مجيد. باخذ الصيغه دي الان فيها النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري: من اراد ان يكال له بالمكيال الاوفى فليقل اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت ربنا على ال ابراهيم انك حميد مجيد. دي في الصلاه، وبناخدها في التشهد الاول وبنعتبرها صلاه مختصره عشان الناس مش متعودين على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاول، فبنقولها احنا وبنقوم للركعه اللي بعديها. طبعا اذا كانت الصلاه ثنائيه في الفريضه الفجر او في السنن اللي بتصليها مثنى مثنى، وهتبقى التشهد الاخير هتاجلها للصلاه للتشهد الاخير وتاخد الحكم بتاعها والهيئه الكامله والصيغه الكامله. طبعا الهيئه كما هي، هتبقى الهيئه كما هي، انك انت بتسلم على راس الركعتين فيبقى افتراش، انما لو سلمت على راس ثلاث ركعات كالمغرب او اربع ركعات كالصلاه الرباعيه ظهرا عصرا عشاء بتبقى تورك، بس خليها لما يجي وقتها. احنا خلصنا التشهد الاوسط، ثم تقوم فتجعل تكبيرك قريبا من القيام. شوف بقى هنا الصوره اختلفت. انت عندك في الحركه في الركعه الثانيه بقول لك عندما تقوم وتنهض تبدا تكبر، فتملا الحركه كامله بالتكبير. لكن عند القيام للثالثة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر للثالثة وهو قريبا من القيام. خلاص خلص النص الأولاني من القيام ودخل في النص الثاني يقول الله أكبر، يبقى قريب من القيام. ومع التكبيرة للقيام للثالثة فيها رفع يدين، فيها رفع يدين زي تكبيرة الإحرام، هم أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند القيام للثالثة، أي وليس عند الثانية ولا الرابعة، وعند كل ركوع وعند كل رفع من ركوع. صحت الأحاديث بهذا ووصلت مبلغ التواتر. وبقول كده عشان عندنا في المذهب الحنفي والمالكي ما بيرفعوش إلا في تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث رواه 22 صحابيا، حديث تكبيرات رفع اليدين لها في أربعة مواضع. فبترفع اليدين وتقوم للثالثة، يا إما ثالثة المغرب فقط، وعند القيام للثالثة ما عندكش قراءة جهرية إلا سرا حتى لو صلاة ليلية، فتقرأ الفاتحة سرا لتجلس على رأس الثالثة في المغرب، أو بتقرأ الفاتحة سرا وبتأتي بالركعة الرابعة إذا كانت الصلاة رباعية الظهر والعصر والعشاء. في طبيعة الحال أن الصلاة صلاة الظهر والعصر كلها سرا، صلاة المغرب والعشاء الأوليان جهرا، وثالثة المغرب سرا، ورابعة وثالثة ورابعة العشاء سرا وبفاتحة فقط وليس بعدها سورة. فأتى بالرابعة وأتم الركعة بركوع ورفع وسجود وجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية في الركعة، ليجلس على رأس الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية أو الثالثة في الثلاثية وتر النهار المغرب ليه المغرب ثلاث ركعات؟ قالوا هذا وتر النهار، وفي وتر خاص بالليل هو سنة الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، ده وتر الليل، أما وتر النهار فهو المغرب. فيما ذكر يعني في الحكم في عدد الركعات الثلاث، الصلاة الثلاثية وربعية. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها لما الفجر ركعتان، قالت لطول القراءة فيه. مين عاد يسمع كلامك ستنا عائشة رضي الله عنك وأرضاك؟ فيبقى عندنا هنا هنقوم يبقى وصلنا للتشهد الأخير. التشهد الأخير برضه لما عدت مع سيدنا الشيخ عبد الحق وبعدين شافني راجع بلدي وبقصر بالناس الصلاة على رأس الركعتين، بصلي بهم العشاء بعد المحاضرة يعني، ورحت ايه متورك كده واخد راحتي عامل التشهد الأخير، على انه ده أخير ولا مش أخير؟ بالنسبة لي أخير. فرحت متورك قعدت بالمقعدة على الأرض، فإذا بالشيخ بعد ما نخلص صلاة والناس تمشي، إيه اللي أنت عملته؟ خير. ليه التورك اللي أنت عامله ده على رأس الركعتين؟ قلت له طب أمال هو إيه يا مولانا؟ منك نستفيد؟ مش ده علمتنا في الفقه إنه التشهد الأخير هيئته التورك؟ قال لي ايوه. ايوه ما هو ده اللي جاي لك فيه. قلت له ما دام اخير يبقى تورك. قال لي ايوه، الاخير ده يكون في تشهد قبله، ليس ما في اخير الا وله اول، فده لما يبقى صلاه ثلاثيه كالمغرب او رباعيه كالعشاء. قلت له يعني المساله كده؟ قال لي ايوه المساله كده. قلت خلاص ظبطت حالي بعد كده. فاهم التورك ايه؟ ايوه. وفي الثلاثي ايضا فيما سبقه تشهد اول، سبق تشهد اول وجاء دائما التشهد الاخير. لما بقول له ما هو انا اللي عامله ده التشهد الاخير لاني بسلم بعده، قال لي ما من اخير الا وله اول. قلت له صدقت، خلاص خلصت. فبيت خلاص في الركعتين الافتراش، في الثلاثه او الاربعه التورك اللي هو انت بتقدم اليسرى وتجلس بالمقعدة على الارض. اليد اليسرى على الفخذ اليسرى منبسطة، واليمنى كما ذكرت لك في التشهد الاول، انه برضو واخد نفس الهيئة دي، انك بتحلق بالسبابة والابهام ورافع اسف بالوسطى والابهام والسبابة من فوقهم مرفوعة. يا ترى مرفوعة أوي ولا حناها شيئا يسيرا؟ تبقى كده حناها شيئا يسيرا. حناها شيئا يسيرا. ويثبتها ولا يحركها؟ التثبيت ورد في 20 رواية، والتحريك ورد في رواية، رواية صحيحة. فممكن انت تبقى الحركه ثابته، يبقى الاصبع ثابته كده للروايات العشرين، ولا تطلع ولا تنزل ولا تحرك ولا اي حاجه. وروايه التحريق كان يحركها اذا دعا، ويبقى برضو اللي عاوز يحرك ده يشوف الحركه تبقى حلوه كده، يعني مش زي ما بتشوف وحاجات كده، يعني في حاجات عامله زي اللعب، اللي شغال لي كده واللي شغال لي. يا عم مش كده، ده هي مثلا زي الانسان لما بيكون بيكلم حد ولا بتاع. قال كان يحركها اذا دعا. وبعدين لما شفت انه اغلب الروايات الاشاره بها بقت الاشاره، فيعني الامر فيه سعه، ان حركت او ثبتت. التثبيت رواياته أكثر، والتحريك رواياته صحيحة. بس شوف التحريك الصح اللي تعمله، ما تبقاش عامل لي كده زي اللي قاعد إيه اللي بيطلع دود من الودان.
ما هي تحريك؟ ده دائرة ولا
لا مش دائرة كده. أعلى أسفل. وورد فيها حديث إنه هذه الحركة أشد على الشيطان من الحديد يعني من السيف. طيب ويبدأ يقول التشهد الأخير بتمامه. إيه تمامه؟ طبعا عندك النص الأولاني اللي قلناه بصيغة من صيغه التي تعرفها، ويبقى هنقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أنا قرأت حقيقة في السلام عليك أيها النبي إنه كانت هذه صيغة الصحابة والنبي عليه السلام يأمهم، فلما مات صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يعني بدل عليك لأنه قدامهم في الصلاة بقى السلام على النبي. بس برضو لما سألت فيها مشايخي قالوا لا حرج أن تبقى الصيغة كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في حياته أو بعد مات صلى الله عليه وسلم. ولذلك دي بس لفتة كده عشان تعديها، ويبقى عندك أول عليك ولا على النبي. يعني لو قلت على النبي ماشي، بس لو التزمت الصيغة زي ما قالها النبي عليه السلام لا حرج. ويبقى من عليك ازاي هو مش قدامي عليه الصلاة والسلام؟ استحضار، استحضار. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، أشهد أن لا إله إلا الله. شوف أنا تعلمت من أبي حنيفة وأنا صغير في الإعداد الأزهر إنه يرفعه عند النفي وضعه عند الإثبات، وبعدين لقيت في علماء الحديث قال لك هذا ضعيف ليس قويا، ومع ذلك لأني تعودت عليها وأنا صغير قاعدة معايا لغاية وأنا كبير. بعديها يعني هو إشارة بالتوحيد وخلاص، إنما هي لم تصح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعديها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى الصيغ الواردة، وللعلم أنها واجبة. يعني إذا كان التشهد الأخير هو الركن التاسع فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات هذا التشهد، ما ينفعش يبقى في تشهد أخير من غير صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام سرع وسلم يا شيخ، اقعد أنت قول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، خد لك صيغة من الصيغ اللي أنت حافظها. إيه الصيغ دي؟ أنا حافظ ثلاث أربع صيغ. اللهم صل على محمد، على محمد كده حافية كده؟ أيوه، هو علمها لنا كده عليه الصلاة والسلام. بس أنا سمعت ناس من السادة الصوفية بيقول لك اللهم صل على سيدنا محمد، بلا سادة بلا سكر يا عم. دول ليسوا بسادة، دول بيخالفوا ماشيين في البدع زي السكين في الجاتو. خليها النار في الهشيم. طيب احنا كنا بنتكلم عن الجاتو يا مولانا، فالله يصلح الحال. فما ينفعش ان انا اخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبالذات في الصلاة. وهيجي لك هنا حديثان من باب التنبيه، لا تسيدوني في الصلاة موضوع، لا تسودوني في الصلاة، لأن الصح بتاعها لغويا بالواو مش بالياء ضعيف. طب لما ده موضوع وده ضعيف يبقى نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ قال لا، توقيف كما قال قولوا اللهم صل على محمد تبقى توقيفية، ودي عبادة وما ينفعش فيها النبي يسيد نفسه وهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول اللهم صل على محمد، ده خير كلام. نحن في خارج الصلاة وخارج العبادة لازم نقول سيدنا محمد، أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو القائد، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الأولين ولا آخرين ولا فخر، فسيادته ثابتة عليه الصلاة والسلام. لكن في العبادة ما فيش سيادة، في العبادة ما في سيادة. يبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه رواية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. يبقى ما فيهاش على إبراهيم. في العالمين إنك حميد مجيد. واللي تعلمناه احنا وصغيرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يبقى أي واحدة من الثلاثة دول عاوز تاخد معاهم الرابعة اللي قلتها لك في التشهد الأوسط واللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يكال له بالمكيال الأوفى فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. ممكن تقول الصيغة دي برضه. طيب بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الواجبة أنت داخل على آخر الصلاة بقي لك ركن اسمه التسليم. بس النبي عليه الصلاة والسلام سن فيما بين التشهد والتسليم بيّن أن هذا الوقت هو أفضل أوقات الدعاء. أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الدعاء أدبار الصلوات. قال ابن القيم رحمه الله وغيره وأراد بأدبار الصلوات هنا قبل التسليم. فإن قال دبر الصلاة وذكر ذكرا فيكون بعد التسليم. إنما دعاء قبل التسليم ولم يثبت بعد التسليم دعاء. إنما هي الأذكار استغفار والأذكار. قبل التسليم في أدعية. وذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنها مطلقة يعني ليدعو بما شاء. ليدعو بما شاء أو ليختر لنفسه من الدعاء ما شاء. فعندك بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه بمناسبة بالصلاة على النبي الراجل قاعد يعمل كتب الكتاب والمأذون بيسأله بيقول له حماتك اسمها ايه؟ قال له بالصلاة على النبي. قال له صلى الله عليه وسلم. حماتك اسمها ايه؟ قال له بالصلاة على النبي. قال له صلى الله عليه وسلم. قال له يا اخي بسألك عاوزين نخلص احنا مش فاضيين لك عندنا عقد تاني وتالت. بقول لك حماتك اسمها. قال له بالصلاة على النبي. انا بقول لك بالصلاة على النبي يعني هي اسمها بالصلاة على النبي. في الاخير بقى ايه صاحبنا فهم ان اسمها بالصلاة على النبي وكتب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنقعد ندعي. فبناخد شوية أدعية متعلمينهم حتى احنا وصغيرين بس في شوية زايدين عليهم هم دول اللي عاملين تظاهرة هنا في الجامع. بناخد من أفضل أدعية القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. يعني ذكر في هذا الدعاء أنه خير أدعية القرآن وإنه النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا عليه لدرجة أنه لما كان يعمل عمرة ولا حج في الطواف لا يمر شوط إلا ويختم الشوط به من أول ما يصل حيال الحجر حيال الركن اليماني لغاية الحجر الأسود وكل ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان إذا سعى أكثر منها وكان يكثر منها عليه الصلاة والسلام. فأنت بتقول هذا الدعاء الجامع النافع في آخر التشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عندك دعاء مهم جدا لأنه التثبيت ده بتاع ربنا مش بتاعنا احنا. محدش بنصاحة ولا بغيره ممكن ربنا يهديه ولا يستمر على الهداية. فبتقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما كنت بكلمك عن بر الوالدين وفي آية أنشكر لي ولوالديك، زي ما بتشكر ربنا بالصلاة أشكر والديك بالدعاء لهما في كل صلاة، وهذا أبسط البر بالوالدين. فأنت عشان كده تجيب دعوة خاصة بالوالدين وتقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أو تجيب صيغة رب ارحمهما كما رباني صغيرة، بس مش هتقول رب ارحمهما غير من بعد رب اغفر لي ولوالدي، يبقى رب ارحمهما كما رباني صغيرة، عشان ارحمهما تعود على ايه؟ الوالدين. يبقى رب اغفر لي ولوالدي، وإما تكمل آية والمؤمن يوم يقوم الحساب، أو تقول رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يبقى أنت كده خدت لك ثلاث أدعية من القرآن حلوين رضا، يعني أنت عاوز كويسين أو ما تزودش عليهم. لا دقيقة ما تقوليش على واحد عن كفضل. وبعدين ادخل على الأدعية الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندك انه النبي عليه الصلاة والسلام ألزمنا، أمر بالتعوذ بالله من أربع، يبقى ده دعاء إلزامي. لما تقرأ في فقه ابن حزم تقول لك وهذا الدعاء فرض، يا ابن حزم ما تحبكهاش أو الله يرحمك، هو كان محبكها بصراحة بس برضه الله يرحمه. لما بقول رأي ابن حزم هنا انه بيعتبر الدعاء ده فرض، انك انت ما تطنش تهتم بالدعاء ده. طب الإمام سلم، سيبه سلم، كمل انت الدعاء ده بعد التسليم يا عم، انما جعل الامام ليتم، كمل الدعاء ده بعد التسليم. شوف ازاي؟ ما يبقاش واحد امام معتبر ويقول لك انه ده فرض وانت تطير الفرض، لا هو مش فرض. عندي جمهور الائمه ليس فرضا، بس ده اكل من غيره من الادعيه. فانت بتقول فيه اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. المسيح ولا المسيخ يا شيخ؟ المسيح بالحاء، ده المسيح ده سيدنا عيسى. هنا في قيد اسمه المسيح الدجال، ومن قال المسيح الدجال فذاك من التصحيف وقالها كده عشان قال ايه؟ قال ده المسيح ابن مريم وده المسيح الدجال، لا هو اسمه المسيح الدجال وده المسيح عيسى ابن مريم، الأول مسيح الهدى والثاني مسيح الضلالة. فيبقى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقفت عندها عشان في رواية بتقول من شر فتنة المأثم والمغرب، دي رواية تانية. طيب خلص التعوذ بالله من أربع، شوف بيت سنن النبي عليه الصلاة والسلام واختار منها اللي تحب، وأنا كمان هختار، مش هقولهم كلهم إن شاء الله ربنا يسامحني. بعد التعوذ بالله من أربع، النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه عقب التشهد وقبل التسليم هذا الدعاء، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. تاني، وبالمناسبة ما أسرفت موجودة في رواية ومش موجودة في رواية، يبقى اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ها؟ لا في التشهد، هنا في التشهد الأخير. شوف بقى الحاجات اللي هي يعني بيسميها العلماء الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة، حاجة كده بالراحة جاية لك والناس كلها زعلانة وأنا حاسس إن الشيطان ورا الموضوع ده،
ست.
الغنيمة الباردة دي هي ايه؟ انه النبي عليه الصلاة والسلام سمع صحابيا في تشهده يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي أو أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل بها أعطى وإذا دعي بها جاب. قال في الرواية الثانية: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي. قال: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. تخيل دعاء سطر واحد، سطر واحد، وبعدين باسم الله الأعظم، باسم الله الأعظم، وبعدين قد غفر له يقولها النبي عليه الصلاة والسلام وما هياش خاصة بالصحابي. قد إيه دي غنيمة، قد إيه هي غنيمة. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وبعدين خد معها الصيغ اللي في الإخلاص: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي. هذه غنيمة باردة جاية من غير قتل ولا قتال، هذه معنى باردة يعني من غير قتال ولا قتل. طيب الصيغة الثانية لعلمها النبي عليه الصلاة والسلام لصديق هذه الأمة، قل قبل أن تسلم من الصلاة، قل قبل التسليم: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ده النبي عليه الصلاة والسلام علمه لمين؟ لصديق هذه الأمة. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الغنيمة الثالثة لستنا عائشة أم المؤمنين، صديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته عائشة بتصلي نافلة ومطولة الدعاء قوي قوي. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، والحجرة ضيقة. فظل عليه الصلاة والسلام واقفا إلى أن تفرق عائشة من الصلاة، وهي مش واخدة بالها أو واخدة بالها، بس هي في صلاة وتتعامل على قد سنها وما لاحظتش إنه الطول يعني شق على النبي عليه الصلاة والسلام، وقاعدة بقى شغالة في الدعاء لغاية لما سلمت. فراح النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، ألا أدلك على ما هو خير من ذلك كله؟ ألا أدلك على الشوامع الكوامل، دعاء كامل وجامع لكل اللي انت قلتيه وأديه 10 مرات ومئة مرة. يا عائشة قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، أو ما يقربني أو ما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد، أو نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. فاجعل عاقبته رشدا. دي الغنيمة الرأي الثالثة. خذ الرابعة وانت براحتك بقى مع الغنائم دي، وهختم الرابعة دي. ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من دعا للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم ومسلمة حسنة. وهذا ما شاء الله، يعني شوف المسلمين والمسلمات من أيام أبينا آدم، أو من أول أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. فأنت بتقول إيه؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. شفت الغنائم؟ طبعا كنت باخذ شويه من الغنائم دي لو بصلي، والله ما انساش لما قال لي الدكتور قبل ما يسافر كاد الناس ان يفتنوا يا شيخ، افتنوا اعوذ بالله. ليه؟ الناس متعودين انه يخلص الصلاه على النبي وعايز يسلم، وانت لسه قاعد تقول بعد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربع ثاني. وبعدين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صراحة أقول لك على حاجة، ما تاخدهمش كلهم مرة واحدة. أنا نفسي هقول لنفسنا كده، هبها وزعهم على الصلوات، خلي الناس تنبسط، لأنه الناس زعلانين قوي من حكاية التشهد الأخير الطويل قوي ده يوم ما بخفف. والله الشيخ النهاردة خفف التشهد، مش خفف القراءة، لا بخفف التشهد. يا جدعان ده في غنائم. لكن على كل حال هنوزعهم إن شاء الله، هيريحكم التوزيع. ما أنا عارف، وديني لما قلت برضو يا عم الحاج عبد الله برضو مش قاعد مش عاوز يعرف ومش هيجي لك عشان يعرف. أدينا بنقول وربنا ينشر العلم ده في العالمين. يبقى عشان كده أنا بوزع حكاية الغنائم الباردة دي على الصلوات، ما بقولهاش كلها لكن بوريها لك، لان انا في مقام التعليم اهو، وبقول من ضمن التعليم وفقه الصلاه ان انا ممكن اوزعكم على الصلوات او اكثر منهم في النوافل، لحديث اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. خلاص عشان نختم. ها لا مش هي وخلاص ختام الصلاة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كده، قال مفتاح الصلاة الطهور اللي هو الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فبنختم الصلاة بالتسليم. الله، يعني مش ختام الصلاة اللي بنقول عليه ده بعد التسليم، لا ده ما اسموش ختام الصلاة، ده اسمه الأذكار بعد الصلاة، إنما ختام الصلاة التسليم. عشان كده لو أنت سلمت وقمت خلاص أنت ختمت الصلاة، فختام الصلاة التسليم، وده الركن العاشر. العاشر أنت المفروض تكون فاكرهم، النية والقيام وتكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والسلام، ومزود لك أنا أقول لك والحادي عشر الطمأنينة في كل الأركان. فالتسليم، التسليم زي ما أنت في التشهد، بس كل الحكاية الإيد اللي كانت منصوبة دي بتبسطها على الفخذ اليمنى زي ما اليسرى منبسطة على الفخذ اليسرى، وعشان تبدأ تتهيأ للتسليم ما تحركش إيديك. في ناس لما يجي يسلم يسلم بإيديه قبل ما يسلم برأسه، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام على ما تومون بأيديكم، تومون يعني تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، الدواب النافعه. إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من على يمينه وعلى يساره. وهيئته عليه الصلاة والسلام في التسليم كان يلتفت يمينا ويلتفت يسارا، وكان إذا التفت التفت بكل وجهه حتى يرى بياض خده عليه السلام، كان يلتفت حتى يرى بياض خده. قلت لكم حتى عاملة زي اللطيفة أو الفكاهة لما كنت حافظ الحديث ده أنا صغير، حتى يرى بياض خده وأقعد أدور أنا عاوز أجيب عاوز أنا اللي أشوفه مش جاي معاه. وبعدين لقيت التشكيل حتى يرى، صيغة مبني للمجهول، اللي وراه هو اللي يراه، اللي وراه هو اللي يراه، يبقى حتى يرى بياض خده. مش يعني ما يعملش كده، وما يعملش زي الشيعة بم 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 بم. التخبيط ده والندب على الركب ده ما ينفعش. لكن وليزي واحد تصور يا شيخ الشيعة بنشوفه في الحرم بيرطموا لما يجي يسلم، يا اخي انت جات لك جاي على الاخر، انت بتتكلم في ايه؟ ودي حاجه تطلع في دين الشيعة اللي كله كفر وضلال، ده ما بقوش حاجه صح ابدا. فما تعملش كده ولا تعمل كده، انما ايديك اهو على فخذيك وتبدا تلتفت، وخلي بالك ما تلتفتش قبل ما تسلم، وإلا دخلت في كراهة، اللي هو في كراهة الالتفات في الصلاة. فأنت بتسلم أولا وتأخذ التسليم ووجهك قبل القبلة، السلام عليكم، خلاص جاءت التسليم قبل ما التفت، السلام عليكم ورحمة الله. والثاني بالمناسبة الأولى فرض والثانية ليست فرضا، ولذلك تصح الصلاة بتسليمة واحدة، ولكن السنة بتسليمتين. صيغ التسليم السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. شوف أنا قلت لك كم هيئة كم صيغة، كل ده ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. أصحهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والتي تليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ويجزئك السلام عليكم، السلام عليكم. ولما بكون أنا بصلي بالناس وبقصر في السفر ما بكملش التسليم عشان الناس اللي بتلخبط، روحوا السلام عليكم، أتموا صلاتكم. الحقوا، عارف إنه في عوام وراي ولا فاهمين حاجة حتى في الصلاة اللي بيصلوها. السلام عليكم، أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وحين أقول سفر مش عرفوها، فإني على سفر. ريحهم، أغير سنة الحديث اللي أنا عارفها وأقول له فإني على سفر، لأنه فإن قوم سفر. إيه سفر دي؟ طب وإيه سفر اللي عليها الشيخ دي؟ طب ودي سفر تطلع إيه؟ ويسيب الصلاة ويقعد يدور على سفر دي، وهتطلع سفر ولا سفر ولا هتطلع إيه بالظبط؟ فيبقى التسليم. وبكده ايه في وكان عليه السلام لا يسلم مدا، يعني ما يقعدش يعمل التسليم اللي بنسمعه عندنا في مساجد الاوقاف. سلام عليكم ورحمه الله. لا، هي السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله مبدا. يبقى كده خدنا التسليم وبصيغه وبهيئاته والتحذير مما يخالفه، وبكده الحمد لله اتميت معاكم صلاه النبي عليه السلام من التكبير الى التسليم كاننا نراها. يا بني اقم الصلاه، كده ينفع اللي قلناه ده كله؟ لا والله، في شويه حاجات تتم لاقام الصلاه، انك انت بتكمل بعد الصلاة استغفار، عشان انت اكيد سرحت واكيد غلطت واكيد واكيد، فانت بتستغفر. مش بتستغفر لانك صليت، انت بتستغفر لانك قصرت، وبتستغفر لانك سرحت. وبعدين يجي لك النبي عليه السلام يدي لك شوية غنائم باردة كده حلوة، زي ما قال لي معاذ، تعالى والله، شوف النبي عليه السلام يقول كده، والله يا معاذ اني لو احبك في الله لا تجعلنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما يقول لنا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ولما يقول لنا من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حد عارف زبد البحر؟ أكيد شفناه والجماعة الإسكندرانية دول، ما تقوليش زبد البحر ده حاجة، وده غير غثاء البحر، لأنه غثاء البحر ده الحاجات اللي على الوش دي وتطلع على الشط، لا ده زبد البحر، حاجة الرغوة اللي بتشوفها على طول البحر دي، فحاجة عظيمة جدا. هنكمل بقى إن شاء الله أذكار الصلاة وسنن الصلاة اللي ربنا قال لنا فيها في الحديث القدسي، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف ازاي احبه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك.
سؤال السجود السهو،
خليه جاي نيجي نتكلم في السجود السهو، ونتكلم في شويه حاجات مرتبطه بالصلاه مع الدرس المقبل ان شاء الله، النهارده الاحد بكره الاثنين ان شاء الله، ونكمل. يا بني اقم الصلاه يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.